وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب اللمعة كتاب عظيم جدا، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقلنا إن المتن في الحقيقة لا يحتاج إلى شرح، وإنما محاولة الشرح هي مدارسة لما تعلمناه معا. وقرأت لك أول هذا المعتقد. قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كلام بسيط وجميل ويعني متقن الصناعة والصياغة. بدأ بالبسملة، وقلنا إنه الإنسان إذا تكلم له أن يبدأ بالبسملة، لأن الله عز وجل ابتدأ كل سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة ابتدأ بالبسملة، وله أن يبدأ بالحمد لله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بالحمد لله، وله أن يجمع بينهما، فإنه في هذه الحالة يجمع بين ما فعله الله عز وجل، أو بين ما قاله الله تبارك وتعالى، وبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله. إذن هو جمع بين البسملة والحمد لله، يعني جمع بين ما كان الله عز وجل يبدأ به كلامه، وبين ما تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ به كلامه. الحمد لله المحمود بكل لسان. بكل لسان لها معنيان: اللسان معناه اللغة، والله عز وجل قال: بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية مبينة. واللسان له معنى آخر، هو ذلك العضو الذي هو أداة الكلام وأداة تحريك الطعام. فإن قصد بكل لغة فهذا هو المقصود، هو المطلوب. وإن قصد بكل لسان فمعناه أنه لا يوجد مخلوق إلا ويحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالطيور تسبح وتحمد، والأشجار تسبح وتحمد، وكل مخلوق يسبح ويحمد عدا البشر والجن، فإن كثيرا منهم لا يسبح ولا يحمد، وإنما باقي المخلوقات عدا الإنس والجن فإنها دائمة التسبيح والحمد. أما الإنسان فكثير منهم لا يسبح ولا يحمد، وأما الجان فكثير منهم لا يسبح ولا يحمد. فبكل لسان يعني بكل لغة، أو بكل أداة تنطق بها دابة أو مخلوق. طيب، كل المخلوقات تسبح وتسجد، تسجد مش كده، ولله يسجد من في السماوات والأرض، وذكر الله أن كل شيء يسجد، وليس فقط النجم والشجر، وإنما كل المخلوقات، حتى الجبال تسجد، السماوات تسجد، كل شيء يسجد لله جل وعلا، عدا أيضا طوائف من البشر والجن فإنهم لا يسجدون. المحمود بكل لسان له الحمد كله سبحانه عز وجل. والحمد الله تبارك وتعالى يحمد على السراء والضراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل شيء، فإن أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه ضر قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. فإن أصابتك سراء فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابتك ضراء فقل الحمد لله على كل حال. وحين تصيبك السراء فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يكون قصدك الشكر. وحين تصيبك الضراء وتقول الحمد لله على كل حال يكون قصدك الصبر، لأن المؤمن الكيس الصالح إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فعلامة الشكر أن تحمد الله عز وجل بقلبك ولسانك فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكذلك أن تنطلق جوارحك إلى طاعة الله. وعلامة الصبر إذا أصابتك الضراء أن تحمد الله عز وجل على كل حال وتصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. المحمود سبحانه بكل لسان، هذا وصف لله عز وجل بأنه محمود بكل لسان، ليس هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هذا خبر عن صفة تتم لله عز وجل، عن صفة تعبدية لله، عن صفة أنه يحمد سبحانه عز وجل. المعبود في كل زمان، الله عز وجل معبود في كل زمان. معبود يعني العبادة له واجبة، مستحق للعبادة دائما وأبدا، لا يزال الخلق يعبدونه. فأما في الدنيا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد ربك إلى أن تخرج الروح إلى بارئها. طيب وبعد الموت تعبد الله عز وجل؟ ها، بعد الموت تعبد الموت حين يمكنك الله عز وجل، تعبد الله حين يمكنك الله عز وجل، يعني أنت في القبر لا تمكين لك لشيء أبدا، لا تم، إما أنك تنعم ونسأل الله أن نكون من المنعمين في قبورنا، وإما أن العذاب والعياذ بالله لمن ارتكب الكبائر أو غير ذلك. لكن حين يستقر المقام في الجنة فإن العباد يسبحون الله تبارك وتعالى، فيمكنهم الله عز وجل فضلا منه ومنه وإكراما لهم أن يسبحوه، ويكون التسبيح لا يفارق ألسنة أهل الجنة. طيب فهو معبود في كل زمان، في الأزمنة الماضية كلها كان الله عز وجل معبودا، إما المعبود هنا بمعنى خبر، وإما بمعنى إنشاء، يعني واجب العبادة، العبادة له واجبة في كل زمان. ما قام زمان إلا وكان فيه عبادة لله تبارك وتعالى، ولذا قال وإن من أمة إلا خلا فيها. طيب نذير، يعني معناه أن الله أرسل النذر والرسل لماذا؟ ليأمر الناس بعبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل زمان، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما خلت أمة من نذير، وما خلت أمة من عبادة الله تبارك وتعالى، ما خلت أمة من عبادة الله جل وعلا. فهو معبود في كل زمان، خبر أنه عبد في كل زمان، إن شاء أنه مستحق للعبودية في كل زمان سبحانه عز وجل. وهو الذي في السماء إله، يعني معبود، وفي الأرض إله، يعني معبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعبد في السماء وفي الأرض، فيعبد في السماء، والسماء لا زمن فيها، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر عروج الملائكة يوم القيامة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الأزمنة اللا متناهية، الأحقاب المتوالية، عبادة دائمة لله عز وجل. ولم يوجد شرك في السماء، وإنما وجد الشرك في الأرض، فأهل السماء في عبادة صافية دائمة، أما أهل الأرض فتخلل عبادتهم لله تبارك وتعالى شرك من أمم متلاحقة. هو المعبود سبحانه عز وجل في كل زمان ومكان. أما مكان فإنه يقصد بها يعني يقصد بها أماكن العبادة لله جل وعلا في الأمم السابقة. في الأمم السابقة هناك أماكن مخصوصة للعبادة، يعني النصارى الذين كانوا مسلمين أيام عيسى عليه السلام وبعده بقليل، واليهود الذين هم كانوا مسلمين بحق ثم انحرفوا، هؤلاء كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويؤمرون بعبادته، ولكن يعبدون الله عز وجل في أماكن مخصوصة، فليس لهم أن يتخذوا جميع الأرض مسجدا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تعبد الله عز وجل في كل مكان على الحقيقة، على الحقيقة. يعني إذا كل مكان بمعنى كل أمة، كل مكان فيه أماكن للعبادة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل في هذه الأماكن. أما من بعد عهد محمد أو من عهد محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن الله عز وجل يعبد في كل مكان على الإطلاق، على الإطلاق. وهناك أماكن يكره الصلاة فيها، وأماكن يحرم الصلاة فيها، وأماكن يستحب تأكيدا الصلاة فيها وهي المساجد والجوامع، وأما غير ذلك فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الأرض أفضل من بعض، فأرض مكة أفضل من أرض المدينة، وأرض المدينة أفضل من أرض بيت المقدس، وهذه الثلاثة أفضل من غيرها من الأراضي. وكل أرض فيها مسجد جامع لله عز وجل فأرضه أفضل من غيرها، فأفضل من غيرها. والأراضي التي فيها الطاعات أفضل من الأراضي التي فيها المعاصي، الأراضي التي تمارس فيها الطاعات أفضل من الأراضي التي تمارس فيها المعاصي. ولذا المساجد أفضل من الأسواق، لا محالة، المساجد أفضل من الأسواق، والمدارس وأماكن تلقي العلم أفضل من الساحات والأسواق، وهكذا. فهذه أماكن في أمة محمد كل مكان يعبد الله عز وجل فيه. وأرض مكة أفضل من أرض المدينة عدا الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالصلاة فأرض مكة أفضل من أرض المدينة بالإطلاق، لكن بتخصيص أفضلية المكان نفسه الجزء اللي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل مكة، أفضل من كل مكة. المعبود، احنا هو قال الحمد لله مش كده، الحمد لله المعبود المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، تقرأ كده الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان. لا يخلو من علمه مكان معناها أنه لا يوجد مكان لا يعلم الله عز وجل ما فيه، فإن علم الله عز وجل شامل محيط، لا يوجد بقعة في أرض ولا بحر ولا جو ولا تحت أرض ولا في عمق بحر ولا فوق سماء إلا والله عز وجل يحيط بها علما سبحانه تبارك وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم سبحانه جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وخائنة الأعين مكان وما تخفي الصدور مكان، يعني ما جوا قلبك يعلمه الله وهو مكان، وما في داخل نفسك يعلمه الله وهو مكان، يعلم وساوس الشياطين في قلوبهم قبل أن يصرحوا بها، فما من مكان حسن أو سيء إلا والله عز وجل علمه فيه محيط به سبحانه جل وعلا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانه. هذا العلم العظيم علم أزلي، يعني لا زمن له لا أول له، يعني لا يجوز أن تقول إن الله علم ما يفعله الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا حرام، لا يجوز أن تقول هذا حرام، لكن تقول كتب، وفرق بين علم وكتب، فأما علم فعلم من الأزل، وأما كتب فكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني الجلسة التي نحن فيها الآن، نحن الآن في درس عقب صلاة العشاء في يوم الأربعاء، هل الله عز وجل كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ طب هل علم ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ لا لا، علم أزلا، يعني علم بلا زمن، بلا أول، بلا أول، علم أزلا سبحانه جل وعلا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فربنا عز وجل علمه أزلي لا بداية له. والله عز وجل حين سمى نفسه الأول وحين وصف نفسه بأنه الأول فهي أولية بلا بداية، لأن أنت في ذهنك أن الأول هذا يعني من كم؟ من مليار سنة؟ من تريليون سنة؟ لا، ما في هذا أصلا، ما في هذا، لأن السنين خلقها الله، الزمان خلقه الله، يبقى قبل الزمان علم الله أزلي سبحانه عز وجل. يعني لا تقل من متى، لأن متى خلقها الله، لا تقل من كام مليار سنة، لأن السنين خلقها الله. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والليل والنهار علامات الزمان وأدوات الزمان. فربنا جل علمه قبل الزمان، لكن كتابته في الزمان، كتابته في الزمان سبحانه جل وعلا. هو يعلم وعلمه في كل مكان، أما هو بذاته فليس في كل مكان. هو بذاته فوق العالم كله، فوق عرشه الذي هو فوق كرسيه الذي هو فوق السماوات والأرض، هو فوق العرش، لكن علمه في كل مكان سبحانه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب، يعني لا يبعد عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر، ولا أصغر من ذرة من ذلك، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا شيء فوق التصور، فوق التخيل، إن ربنا يعلم عدد حبات الرمل وعدد ذرات الغبار وعدد موجات البحار وعدد النمل وعدد النحل وعدد الحشرات وعدد النمل الذي هلك والنمل الذي سيولد والنمل الذي يعيش وعدد أنفاسك وأنفاس من مات وأنفاس من يولد. لا شيء يعزب عن علم الله بمنتهى الدقة. وراق الشجر ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كتاب مبين. وقبل الكتاب في علم الله جل وعلا، في علم الله عز وجل. هذا العلم، العلم المحيط الشامل مباشر، بمعنى أنه يعلم كل شيء يحدث فورا، إلى جانب علمي بما حدث، إلى جانب علمي بما يحدث، إلى جانب علمي بما لم يحدث لو حدث كيف يحدث. مراقبته للأحداث كلها سبحانه عز وجل لا يعني أنه ينشغل بحدث عن حدث. بقول لك هذا أمر فوق الخيال، أنت حين تكون مشغول بشيء ربما تنتبه إلى شيء وتركز فيه، وتكون على دراية بشيء آخر يحدث، لكنك لا تستطيع التركيز التام في شيئين، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني حدثان يحدثان في وقت واحد مختلفان لا تستطيع أن تحيط بهما. أما ملايين الأحداث تحدث في كل ثانية، ملايين الأحداث تحدث ظاهرة وخفية، الله جل يراقبها ويعلمها سبحانه، لا يحزب عنه شيء أبدا سبحانه جل وعلا. ولا يشغله هذا عن ذاك، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله فعل عن فعل. يرى الحيوانات وهي تفعل كذا، والبشر هم يفعلون كذا، وأحد البشر هم يفعلون كذا، وهذا يكيد لهذا وهو يعلم. يراقب هذا الذي في كندا وذلك الذي في القاهرة وهذا الذي في الإسماعيلية وهذا الذي في البيضة وذلك الذي في طرابلس وهذا الذي في سرت وهذا الذي في الرياض وذلك الذي في أتاوى، يتابع ويراقب سبحانه عز وجل بعلم شامل أزلي. لا يشغله شأن عن شأن أبدا، جل عن الأشباه والأنداد. لو قال جل عن الأمثال كان أولى من الأشباه، لو قال جل عن الأمثال والأنداد أولى من أن يقول جل عن الأشباه والأنداد. والأولى ألا يقال إن الله لا شبيه له، وإنما يقال الله لا مثيل له، لأن القرآن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو جل عن الأمثال سبحانه جل وعلا. وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه عن الصاحبة والأولاد، لماذا ذكر الصاحبة والأولاد ولم يذكر عن الأب والجد والعم والخال؟ شمعنا نفى الصاحبة والولد؟ هل 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 ربنا جل ليس له صاحبة ولا ولد؟ هل له أخ؟ هل له أب؟ لا. إيش لماذا نفى الصاحبة والولد ولم ينفي الأخ والأب والعم والجد وهي قرابات مباشرة كذلك؟ لأنه لا الأب ما أحسنت نعم ما يشرف، هذا الذي اتهموه به، هذا الذي نسبوه إليه ظلما وعدوانا وظلموا أنفسهم. هم نسبوا لله الصاحبة والولد، تمام، ما نسبوا لله الأب ولا نسبوا لله الجد ولا نسبوا لله الأخ ولا نسبوا لله العم، ما نسبوا له إلا الصاحبة والولد. فالنصارى نسبوا لله الصاحبة، النصارى فقط نسبوا لله الصاحبة، وأما أكثر طوائف الأمم نسبوا لله الولد. فالنصارى نسبوا الولد لله وقالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وكفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، وهكذا وهكذا. فلذا نفى الله عز وجل الصاحبة والولد سبحانه جل وعلا. سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فنفى الولد والصاحبة، نفى الولد والصاحبة، لأن هذا الذي نسبوه إليه عدوانا منهم وظلما. فتنزه سبحانه عن الصاحبة والأولاد، يقتضي هذا التنزه عن أمثال ذلك، عن الأب والأخ والعم، عن القرابات كلها، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. الصاحبة تطلق على الزوجة، تطلق على الزوجة، لأن الزوجة من ساعة أن يتزوج الإنسان فإنها تصحبه أكثر من غيرها، تصحبه أكثر من أبيه وأكثر من أخيه، أنت تكون مع أخيك وصديقك، لكن الزوجة أنت تصحبها أكثر من ذلك وتقضي معها أكثر الوقت، فسميت بالصاحبة. تقدس الله عز وجل عن الولد وعن الصاحبة، هو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أنت تحتاج إلى صاحبة لتنجب منها، والله جل غني سبحانه عن ذلك، عن الولد لا بحاجة إلى أحد. فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة عظيمة جدا، لأن هذه السورة ثلث القرآن نعم، وهذه السورة تغيظ كل الكافرين، هذه السورة تغيظ كفار قريش، هذه السورة تغيظ النصارى، هذه السورة تغيظ اليهود أكثر من غيرها. يعني تخيل هذه السورة أكثر إغاظة للنصارى من قول الله عز وجل، من قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هذه تغيظهم أكثر، هذه تغيظهم أكثر، لأن هذه السورة هي لما قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، توحيد خالص، هذه السورة توحيد خالص، ولذا هي ثلث القرآن. نزه الله نفسه عن الولد فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا منكرا بشدة، تكاد السماوات يتفطرن يعني يتقطعن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي يعني ما يليق، ما يليق للرحمن يعني ما يليق بالرحم، لا ما يليق أن يكون لله عز وجل ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا طوعا أو كرها، فأما المسلمون فإنهم عباد لله طوعا، وأما الكافرون فإنهم عباد لله كرها، عباد مسخرون لا يستطيعون الخروج عن سنن الله وقضائه الكون أبدا. يعني ما من كافر، الكافر يتألى على الله عز وجل، لكن الكافر لا يستطيع أن يخرج من الإطار الذي وضعه الله فيه. فالله عز وجل إذا مثلا خلق كافرا من أبوين معينين لا يستطيع أن يكون له أبوان غيرهما، لا يستطيع أبدا. وخلق الله أسود فما يمكن أن يكون أبيض، وخلق الله قصيرا فما يستطيع أن يكون طويلا، يعني لا يستطيع أن يعصي الله فيما قدره عليه كونا، فهو عبد كرها، عبد كرها. قال سبحانه: نفذ حكمه، حكمه الكوني، حكمه الكوني فقط في جميع العباد. هنا الحكم المقصود به الحكم الكوني، والله جل له حكم كوني وحكم شرعي سبحانه. الحكم هنا القضاء الكوني، أما القضاء الشرعي لا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي. هل هذا نفى؟ لا، بعض الناس يعبدوا وبعضهم لا يعبدوا، وبعضهم يحسن إلى الوالدين وبعضهم لا يحسن إلى الوالدين، لكن الحكم الكوني هنا هو المقصود. نفذ حكمه الكوني في جميع العباد، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن حكم الله. يعني حكم الله عز وجل مثلا على فرعون أن يكون في الزمن الفلاني، لا يستطيع فرعون أن يولد قبل الموعد الذي حدده الله له أن يولد فيه، ولا يستطيع الفرعون أن يؤجل موته وغرقه عن اليوم الذي قضى الله فيه أن يغرق، لا يستطيع، لا يستطيع. ولا يستطيع الفرعون أن يطيل قامته أكثر مما خلقه الله عليه، ولا يستطيع أن يكون له ثلاثة أرجل أو خمسة بدل رجلين خلقه الله برجلين، لا يستطيع أن يكون له خمسة أذرع ولا عشرة أذرع ولا لسانان، لا يستطيع، لأن لا يستطيع بحال الأحوال أن يخرج عن حكم الله الكوني فيه. وهكذا فحكمه نافذ في جميع العباد، مطيعين أو كافرين أو عاصين، حكم نافذ سبحانه، لا يستعصي على حكمه شيء. لا تستطيع السماء أن تنزاح من مكانها، أن ترتفع أكثر من ذلك ولا أن تنخفض أقل من ذلك، هذا أمر الله عز وجل. ولا تستطيع الشمس أن تقول كفاية كده بقى، غدا لن أشرق، لا يمكن، لا يمكن أبدا. لا يستطيع القمر أن يقول أنا لن أكتمل هذا الشهر، لن أخرج الهلال هذا الشهر ولن يروني، لا يستطيع، لا يستطيع البحر أن يخرج عن طوع الله ولا عن إرادة الله تبارك وتعالى. الكائنات جميعا لا تستطيع أن تخرج عن قضاء الله الكوني. لا تمثله العقول بالتفكير، يعني الإنسان يفكر في ذات الله تبارك وتعالى، وكل شيء يخطر بذلك، فالله جل أجل من ذلك بكثير سبحانه عز وجل. أي صورة، ولا شك أن بعض الناس أو كثير من الناس أو كل الناس تهجم عليه صورة خيالية في ذهنه لله حين يفكر في الله، فحين تهجم عليك هذه الصورة سواء ثابتة أو متغيرة، لأن كثير من الناس يأتيه صورة ثابتة حين يتكلم عن الله، أو تأتي صور متغيرة أو صورة ثابتة تتغير، هذه كلها لا تأبه بذلك، الله عز وجل أجل وأعظم من ذلك، الله أجل وأعظم من ذلك سبحانه جل وعلا. جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير. مهما حاول الإنسان أن يتخيل ذات الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يتخيل يد الله، عين الله سبحانه، أصابع الله، رجل الله، ساق الله، قدم الله، لا يستطيع أبدا. حجة الله تبارك وتعالى لا يستطيع أبدا، وجه الله عز وجل لا تستطيع أبدا. لا تمثل العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا فرق بين العقل والقلب، القرآن حين يذكر القلب يذكر العقل فإنه يقصد شيئا واحدا، أما علماء التشريح فإنهم كانوا يقولون العقل وهو المخ الذي فيه مراكز التفكير والرؤية ومركز السمع والإدراك والذوق والحس، هذه في المخ داخل الجمجمة، وأما القلب فلا شأن له بذلك. لكن الحقيقة أن القلب مركز، المراكز كلها فيه، المراكز كلها في القلب، والقلب هو الذي يمد المخ بها بأدواته وبمواد التي تجعلها تعمل. فلذا لا فرق. القلوب هنا بمعنى العقول التي تتخيل، مهما تصورت شكلا أو صورة لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى جل عن ذلك وأعظم من ذلك وفوق ذلك سبحانه تبارك وتعالى. وطبعا الصورة هل نحن نثبت الصورة لله عز وجل؟ نعم نثبت الصورة لله تبارك وتعالى، لكننا لا ندري ما هذه الصورة، وخيالنا لا يمكن أن يتصور ذلك، ولا ينبغي له، لا يمكن ولا ينبغي له أبدا أبدا. أما أن تأتي صورة لله في منام سواء لأفضل الخلق أم لآحاد الخلق فإنها تكون خيالا محضا. يعني أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خيالا، رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رأى خيالا حسب خياله الطيب، رأى خيالا في المنام ولا يؤاخذ على ذلك. يعني أنت في اليقظة إن أتتك صورة وخيال اصرف خيالك عنها، لكن أتتك في المنام لا تستطيع، لا تملك لنفسك شيئا. فالصورة التي تأتيك في المنام هذه الصورة كلما طابت الصورة وحسنت فهذا يدل على طيب خيالك وحسن خيالك وحسن خيالك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، فمعنى ذلك أنه رأى ماذا؟ خيالا. وما ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ربه في المنام فكذلك، رأى صورة، رأى خيالا، رأى خيالا. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عز وجل. وهذه الآية من أعظم آيات كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الآية فيها نفي وإثبات. النفي هذا فيه الرد على المجسمة الذين يقولون يد الله كأيدينا وعينه كعيننا، لا مجسمة. وقوله هو السميع البصير فيها رد على المعتزلة النفاة الذين يقولون إن الله ليس له يد ولا عين ولا وجه ولا رجل ولا أصابع ولا 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 ولا، فهم يجعلون الله عز وجل عدما محضا. فاحنا عندنا المجسمة وعندنا النفاة اللي هم المعطلة. فالجزء الأول من الآية يرد على المجسمة، والجزء الثاني من الآية يرد على المعطلة، يقول وهو السميع البصير فأثبت لله السمع والبصر. والأولى ليس كمثله شيء فنافى عن الله عز وجل المثلية، فالجزء الأول من السورة يرد على الممثلة أو المجسمة، والجزء الثاني يرد على المعطلة. الأول يرد على الممثلة والثاني يرد على المعطلة. الممثلة يعني الذين يمثلون الله بخلقه، والمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل ويجحدونها وينكرونها ويلحدون فيها. فهذا رد عليهم أجمعين سبحانه عز وجل. فنثبت الصفات بقوله هو السميع البصير، وننفي المماثلة بقوله ليس كمثله شيء. إذن أنت تقرأ في الآيات تجري بأعيننا، تروح مطبق الآية، القاعدة هنا الآية هذه قاعدة تنطبق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، تقول تجري بأعيننا، يبقى نثبت الأعين وننفي المماثلة، بس خلاص. كل اجري كل القاعدة هذه على كل صفات الله تبارك وتعالى، اجريها على كل صفات الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. فأما في الصفات الذاتية الخبرية، لأن صفات الله ثلاثة أقسام، صفات الله ثلاثة أقسام. القسم الأول الذاتي المحض كالعلم والقدرة والإرادة والقوة والقيومية والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية محضة. وهناك صفات فعلية كالاستواء والكلام والقول والنداء والنزول في الثلث الأخير، هذه صفات فعلية. وهناك صفات خبرية ذاتية كاليد والأصابع والرجل والساق والقدم والحجزة. طيب بالنسبة للصفات الفعلية نقول المعنى، نفوض المعنى ولا نفوض الكيفية؟ نقول الاستواء معلوم يعني معناه معلوم والكيف مجهول. طب نيجي بقى في الرجل، المعنى كيف؟ الرجل أصل الرجل أنواع، الرجل أنواع. ففي هذه الحالة نقول نثبت صفة الرجل لله تبارك وتعالى وليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. ولا نقول في الصفات الذاتية الخبرية لا نقول الرجل معلومة والكيف مجهول، لا تقول هذا في الصفات الفعلية، صفات الفعلية أو حتى الذاتية التي تأتي على طريقة الفعل، لأن هناك صفات ذاتية تأتي بصيغة الفعل كالسميع كيسمع. يسمع هذه صفة فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية، وأتت بفعل يسمع. ويبصر صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، وأتت بفعل يبصر، تمام. إنما الذاتية الخبرية هذه لا تقول فيها اليد معلومة والكيف مجهول. ما ينفعش اليد معلومة، لأن هناك اليد بمعنى النعمة، وهناك اليد الإنسان، وهناك يد الطير، وهناك يد الحيوان، وهناك كذا يد. فلا تقل اليد معلومة، لأن هذا الذي ورد الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا كله في الصفات الفعلية والصفات الذاتية التي تجري على طريقة الفعل. وكل الصفات الذاتية تجري على طريقة الفعل، مثل يسمع ويعلم ويقدر ويريد، هذه أيضا تقول السمع معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله تبارك وتعالى تليق به لا تشبه صفات المخلوقين حتى لو اتفقت في الاسم والمعنى. نزول الله عز وجل، النزول معلوم، ولكن النزول معلوم أيضا النزول يكون من علٍ إلى أسفل منه، سواء كنزول الطير أو كنزول الإنسان أو كنزول المطر وهكذا. لكن الكيف، كيف المتعلق بالله مجهول، الكيف المتعلق بالله مجهول. طيب، ثم يبدأ أول الكلام، هذا كل هذا كان مقدم. يبدأ أول باب فيه الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته. إذن هو سيتكلم في قواعد الإيمان بالأسماء والصفات. قال له: الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى، الآية. طيب، هنا قبل أن ندخل فيها نوضح بعض الأشياء. أول شيء الفرق بين الاسم والصفة، لازم نوضح الفرق بين الاسم والصفة. الاسم اسم لله تبارك وتعالى يسمى به سبحانه، كالله والرحمن والرحيم والقدير والعفو والغفور والغفار. والأسماء مهما بلغ عددها فإنها الصفات أشمل منها وأوسع، الصفات أشمل وأوسع من الصفات. الصفات أسمع وأشمل وأكثر وأوسع من الأسماء، لأن كل اسم صفة وليست كل صفة اسما. معنى ذلك مثلا اسم الرحيم، هذا اسم لله عز وجل ويتضمن صفة الرحمة، صفة الرحمة، يبقى هو اسم وصف. كل اسم، أي اسم تأتي به سنأتيك منه بصفة. العزيز صفة العز، الشكور صفة الشكر، مش كده؟ الغفور صفة المغفرة، القادر والقدير صفة القدرة. أي اسم تأتي به سنأتيك منه بصفة، لكن ليست كل صفة نستطيع أن نأتي منها باسم. فمن صفات الله سبحانه أنه ينزل في الثلث الأخير، هل تستطيع أن تستخرج اسما من هذا؟ والله عز وجل استوى على العرش، والله تبارك وتعالى له أصابع، لا تستطيع أن تقول ذو الأصابع، ولا ذو اليدين، ولا ذو الوجه، ولا ذو الرجل، ولا ذو القدم، ولا ذو الحجزة، ولا ذو الفرح، ولا ذو الضحك، ولا ذو الأسف، لا تستطيع أن تقول هذا، ولا ذو العجب يعجب ربه، فلا تستطيع. إذن كل اسم صفة وليست كل صفة اسما، فالصفات أوسع بكثير جدا من الأسماء. الشيء الثاني إن أسماء الله عز وجل غير محصورة، يبقى الصفات أكثر منها، غير محصورة. أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما من أسمائه، وليس معنى الحديث ليس لله إلا 99 اسم، لم يقل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال ليس لله إلا 99 اسما، إذن ربنا ليس له اسم فقط لا غير. ولذا بعض أحد المشايخ يعني في مصر له قناة الآن، لما قال أسماء لا تعد 99 اسما بحال، هذا الكلام غلط وليس موافقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال إن لله 99 اسما، ولم يقل ليس لله إلا 99 اسما. في فرق، فرق كبير. لو قال ليس لله إلا 99 اسما، إذن لا يوجد فوق 99 اسم ولا اسم. لكن حين يقول إن لله 99 اسما، معناها إن لله 99 اسما من ضمن أسمائه، وأسماؤه أكثر من ذلك. كما تقول إن لفلان بيتا في الإسكندرية، ها، هل معنى ذلك أنه يمنع أن يكون له بيت في القاهرة وبيت في ليبيا وبيت في تونس وبيت في كندا وبيت في هولندا؟ هل يمنع؟ لا. إن لفلان بنتا جميلة، ليس معناه أنه ليس عنده غيرها. فإذا أسماء الله ليست محصورة، والدليل على أنها ليست محصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل ذلك على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب ومنع الناس من العلم بها سبحانه عز وجل. إذن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما، ومن قال بذلك فقد خالف الآثار والسنن وخالف كلام أهل السنة. وبالتالي تكون الصفات أيضا غير محصورة وأكثر من الأسماء بكثير كذلك. إحصاء الأسماء الحسنى هذا من التعبد، من التعبد العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إذن إحصاء أسماء الله يوجب دخول الجنة. طيب إحصاء الأسماء، الإحصاء معناه العد، وكلمة الإحصاء العرب أنشأوها لأن العرب لم يكونوا يعرفون العدد قديما أبدا، فكانوا يستخدمون الحصى. يعني لو واحد عنده 70 شاة لا يعرف عدد 70 شاة، فيعمل إزاء كل شاة حصى طوبة، الطوبة على قدر الغنم هذه. فإذا أعطاك غنمه لترعى بها تسرح بها، إذا عدت سلموا الغنم، كيف يعدها؟ لا يعرف. كلما دخلت شاة ألقى بحصى، كلما دخلت شاة ألقى بحصى. إذا خلصت الحصى إذن أنت أتيت بالغنم كما هي، لم تسرق منها واحدة ولم يأخذ الذئب منك ولا واحد. فمن هنا نشأت كلمة إحصاء من الحصى. فمن أحصاها تكون من عده. كيف نعدها؟ نعدها مع ذكر الله تبارك وتعالى. يعني أصلا أنت لما تقول الله الرحمن الرحيم الكريم الغفار العزيز الودود، هذا ليس بشيء، ليس لك أجر في هذا، وإنما الأجر يكون بالتعبد. فتقول مثلا سبحان الله، سبحان الله الملك القدوس العزيز الحكيم الغفار القدير القهار، أو تقول الحمد لله الرحمن الرحيم الملك، هكذا. لابد أن تأتي بجملة تامة لتكون تعبدا. فحين تتعبد الله عز وجل وتحاول عد الأسماء يكون هذا من الإحصاء؟ أجل نعم. أنت الآن جالس قلت تذكر الله الحمد لله العزيز الجبار الغفار، هذا إحصاء. من أحصاها يعني عده. ومن أحصى البخاري ذكر والحافظ ابن حجر ذكر قول العلماء من أحصى يعني من أطاق العمل بها، من أطاق العمل بها. ما معنى العمل بها؟ أن الله عز وجل هو الرزاق. إذا من العمل بمقتضى اسم الرزاق أن تسترزقه، يعني تطلب الرزق من الله وتلح في ذلك. ربنا هو الغفور والغفار، من مقتضى ذلك أن تكثر المغفرة إذا قلت يا غفور، أن تدوم على المغفرة إن قلت يا غفار، لأن الغفار دائم المغفرة ولأن الغفور واسع المغفرة. الله عز وجل هو الجبار، إذن تطلب عزة الله وجبروته لينتقم لك من الكفار والظلمة والطغاة. وأن تذل نفسك لله عز وجل، تذل أن تذل نفسك له تبارك وتعالى، هذا أيضا من الإحصاء. يبقى من الإحصاء العبد، ومن الإحصاء الإطاقة يعني العمل بمقتضى أسماء الله عز وجل الحسنى. الصفات أيضا تدخل في هذا، ها؟ طبعا، أصلا فائدة الأسماء هي الصفات. الأسماء لو ليس لها صفات تكون أشياء جامدة لا معنى لها، إنما أصلا جمال الأسماء وعظمة الأسماء في صفاته الله جل العزيز، اسمه العزيز، لو لم تكن صفة لله عز وجل ما قيمته؟ الله جل الرحيم ما قيمتها إن لم يكن، إن كان اسما جامدا لا معنى له، لا صفة تؤخذ منه. الجمال الأسماء في صفاتها وعظمة الأسماء في صفاتها، وهذا الذي يفيد التعبد بها. فلا بد أن نفرق بين الأسماء والصفات، وأن نعلم أن الأسماء والصفات عددها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذه الصفات والأسماء كاملة، كاملة ليس فيها نقص بحال، فالله جل جل عن كل عيب وعن نقصان سبحانه تبارك وتعالى. أسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها علاء، أسماء حقيقية، وأنت قد تسمى باسم ليس بحقيقي، فقد يسمونك علي وأنت منخفض ذليل في الدنيا، وقد تسمى كريم وأنت أبخل الناس، وقد يسمونك طويل وأنت قصير، وقد يسمونك قصير وأنت أشرف اللي بطويل خالص، فهكذا. فممكن تسمى باسم لا ينطبق عليك، أما أسماء الله تبارك وتعالى فهي على صفاتها، على التمام والكمال، فالله جل له الكمال كله، الكمال المطلق والجمال المطلق سبحانه عز وجل. صفاته تامة كاملة لا يعتريها نقص، صفات عليا، الرحمة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وكل الأسماء يشتق منها صفة لله عز وجل، وسهلة هذه سهلة، القدير، السميع، العزيز، الرحمن، كل على طول أي اسم تلاقي نفسك مباشرة استطعت أن تستخرج منه صفة. الصمد، ها أنا عايز صفة الصمدية، أيوة قل هكذا، الصمدية السيادة العظمى، السؤدد كله لله تبارك وتعالى، السؤدد كله عز وجل. فكل اسم فيه صفة قطعا. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، سبحانه الرحمن على العرش استوى، فيه ذكر الاستواء، وهي سبع آيات في القرآن تذكر الاستواء، سبع آيات في القرآن تذكر الاستواء. هذا الاستواء ما هو؟ يعني ايه ماشي، يعني ايه استواء؟ يليق بجلال الله تبارك وتعالى، علوه على عرشه او جلوسه على عرشه سبحانه بما يليق به، لا يمكن تخيل ذلك ابدا بحال من الاحوال سبحانه. هذه من الصفات الفعليه ولا الذاتيه؟ الفعليه. ليه؟ تابع علم، يعني استوى حين شاء ان يستوي. لكن هل ربنا سميع اذا شاء؟ هل ربنا قدير اذا شاء؟ هل ربنا عز وجل عليم إذا شاء؟ لا، لكنه يستوي إذا شاء، يخلق إذا شاء سبحانه تبارك وتعالى، ينزل إذا شاء، يغضب إذا شاء، يحب إذا شاء، يكره إذا شاء، يأسف إذا شاء سبحانه تبارك وتعالى. فالصفات الفعلية ضابطها أنها راجعة إلى مشيئته، راجعة إلى مشيئته. ومشيئته صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، وإلا تبقى المشيئة تبع المشيئة، صفة ذاتية سبحانه تبارك وتعالى. استوى يعني على وارتفع، ومن معاني الاستواء في اللغة الجلوس، ومن معاني الاستواء في اللغة الاستقرار والعلو، وليس من معاني الاستواء في اللغة الاستيلاء، هذا غلط، ومن ذكر بالاستيلاء فهو مرتكب معصية في حق الله تبارك وتعالى. مستوى على عرش، استوى على العرش لأنه، هل يجوز أن يقول أحد استوى على العرش لأنه احتاج إلى العرش؟ طب هذا قول من؟ قول اليهود. اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعل، فاستوى على العرش يستريح، فاستراح في اليوم السابع. هذا كلام ذكروه كتبوه في التوراة، التوراة التي أمامنا محرفة. طيب محرفة، حين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا محرف؟ ثم استوى العرش، هذا محرف؟ ثم استوى العرش في اليوم السابع، في اليوم السابع دي تسكت، لا تقول محرف ولا غير محرف، اسكت مش كده؟ طيب مستريحا من العناء، هذا بقى فوصف الله بصفة الاستراحة ووصف الله بالتعب، فهذا طبعا تحريف وإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى، إلحاد وتحريف في صفات الله جل وعلا. وإنما هو استوى على عرشه لمشيئته ذلك، وليس لأن الله يصيبه لغوب ولا تعب ولا نصب، سبحانه لمشيئته، هذا تشريف للعرش، تشريف للعرش. والله ليس، والله هل بحاجة للعرش؟ لماذا؟ ما الدليل أن الله ليس بحاجة للعرش؟ ما الدليل؟ تفضل. طيب ما الدليل أنه ليس بحاجة للعرش؟ اسمه الغني، الغني. لو هو بحاجة إلى شيء فليس بغني، هو الغني مطلق الغنى، الغنى المطلق لله. لو هو بحاجة للعرش فالغنى ليس بمطلق على طول، الغنى هو غني عن العرش وعن حملة العرش وعن العالمين، وهو القيوم. يبقى الغني والقيوم تفيدان أن الله ليس بحاجة إلى عرش ولا إلى أي شيء سبحانه جل وعلا، والكل مفتقر إليه. العرش مفتقر إلى الله طبعا، كل المخلوقات مفتقرة في وجودها أصلا، فضلا عن قيامها ووظيفتها، هي أصلا كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل. ليس فقط الناس فقراء إلى الله، ولكن المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله. طب لماذا قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولم يقل يا أيها المخلوقات أنتم الفقراء إلى الله؟ لماذا؟ لأن المخلوقات الأخرى لا تنسى افتقارها إلى الله، أما الناس فإنهم ينسون افتقارهم إلى الله. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا الشخص يعبر عن افتقاره إلى الله حين يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، هذا يدل على افتقاره إلى الله؟ لا. فالبشر هم الذين يحتاجون إلى التذكرة، لذا لماذا لم ينزل القرآن إلى الجبال ولا إلى السماوات ولا إلى النحل ولا إلى الدواب ولا إلى البحار؟ لماذا لم ينزل لها قرآن ينصحها ويعزها؟ ليست بحاجة إلى موعظة، هي تعلم علم يقين وتعيش على ذلك وتتعبد الله بذلك. أما البشر، ده البشر بينزل لهم القرآن وترسل لهم الرسل ويكفرون. المخلوقات الأخرى من دون رسل، من دون قرآن، من دون كتب، من دون شيء، لا يكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى أبدا، لكن البشر هم الذين يحتاجون إليها. وهذا السر في قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إليه، مع أن يا أيها المخلوقات كلها، أنتم كل المخلوقات مفتقرون إلى الله. يا أيها العرش أنت فقير إلى الله، يا أيتها السماوات أنت فقير إلى الله، يا أيها الملائكة أنتم فقراء إلى الله. لماذا لا نقول، لا يقول لهم الله ذلك؟ لأنهم يعلمون ذلك ويقرون به دائما دائما. أما الإنسان لا، ده الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى الراوستا، يعني حتى الناس الطائعين لما ربنا بيغنيه أحيانا كده يقول إنما أتيت على علم عنده، حتى أهل الطاعة هنا يقول أنا اللي بذكائي بشطرتي بفهلوتي بتجارتي، يحدث هذا والله، يحدث هذا والله. فالناس يحتاجون إلى التذكرة، أما المخلوقات الأخرى مسخرة، مسخرة لله تبارك وتعالى. فالله ليس بحاجة إلى شيء يرفعه، لأنه هو العلي والمتعال والأعلى، فليس يحتاج إلى شيء، لأن الله لا يسقط وعرشه لا يسقط، لأن الله أراد له أن لا يسقط سبحانه. ولماذا لا تسقط السماوات على الأرض؟ ليه؟ لأن الله يمسكها، مش كده؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، هو سبحانه اللي بيمسكها. يبقى إذا لم يمسك الأشياء وقعت، أما هو لا يحتاج سبحانه، هو الذي يمسك الأشياء ألا تقع تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. استوى على العرش سبحانه عز وجل، وله ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات ملك لله تبارك وتعالى، آدميين بهائم جن ملائكة رمال، كل شيء محتاج إلى الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. أحاط بكل شيء علما، علم الله محيط شامل بكل شيء، وعلم الله في الجملة وعلم الله في التفصيل، يعني الله يعلم الكليات والجزئيات. علم الكل هذا أنه يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علم. علم الجزئي في قوله ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذا إلى الجزئيات والكليات شاملة سبحانه، علم أحاط بكل شيء علما سبحانه، يعلم ماضي حاضر مستقبل، يعلم ما لا يحدث ما لا يعلم للخلق سبحانه، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، كل مخلوق تحت عزة الله، تحت ذليل لله تبارك وتعالى، كل مخلوق ذليل لله عز وجل. وإذا ظن أنه عزيز أذله الله، أذل قارون إذلالا رهيب، قارون ماشي في الموكب والمفاتيح تنوء منها العصبة من الرجال، وتيت على علم عندي، خرج على قومي في زينته، ربنا أذله في لحظة في لحظة، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، في لحظة خسفنا به وبداره الأرض. فرعون أذله الله تبارك وتعالى، ما يستطيع شيء إنه يعتز بنفسه أبدا، الله ذل هو الذي هو العزيز سبحانه، إذا أعز شيئا فبعزته هو سبحانه. فقول الله إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة التامة لله، وأما العزة للرسول والمؤمن فبعزة الله له، فبإعزاز الله له، هكذا يعني عزتهم ليست حقيقية، الملك اللي عند البشر كله ليس حقيقيا، وإنما هو ملك طارئ، أما ملك الله فملك حقيقي، ملك يعني أنت لست بغني، الله عز وجل الغني بذاته وأنت الفقير بذاته، إن اغتنيت فبغنى الله لك. الله عز وجل لا يصيبه الفقر أبدا، وأنت لا يصيبك الغنى أبدا إلا إن أغناك، وحين يغنيك تتأكد أنك فقير، لأنه هو الذي رزقك، لم تكن تستطيع أنت أن تحصل على شيء. ففي الحقيقة كلما اغتنيت كلما وجب عليك أن تشعر بالفقر لله تبارك، فقرك ذاتي وغناه ذاتي، غناه هو ذاتي وفقرك أنت ذاتي، الفقر لك وصف لازم، والغنى لله وصف لازم، أما الغنى لك وصف طارئ. واضح كده؟ الفقر وصف لازم، يعني وصف لازم وصف دائم لك فقير على طول، الغنى وصف طارئ. ولذا قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، دولة بين الأغنياء يعني الذين أغنيهم غنى طارئا، وكل غنى في الدنيا هو طارئ. وانت في غني يستطيع الاحتفاظ بماله؟ لابد يفارق المال أو المال يفارقه، هي كده. أي غنى، ليس المال فقط، المال الولد، أي شيء أنت غنيت اغتنيت به لابد أن يفارقك أو تفارقه، لازم. أما غنى الله فلا يفارقه أبدا سبحانه، وصف لازم، عرف بقى الغنى وصف لازم لله، والفقر وصف لازم للمخلوق، والفقر وصف لازم للمخلوق، إن اغتنى المخلوق فبإغناء الله له، ويكون هذا الغنى إيه؟ طارئا، يعني مؤقتا، غنى مؤقت. أداة الغنى نفسها فقيرة، الذهب نفسه فقير إلى الله، الذهب نفسه فقير إلى الله تبارك وتعالى، والذهب يمكن أن يأتيك كله وتظل فقيرا به، لو أنت في صحراء ومعاك أطنان من الذهب لن تأتيك بشربة ماء، لن يأتيك بكسرة خبز. فالفقر لك وصف إيه؟ ذاتي لازم، والغنى لله ذاتي لازم، واضح كده؟ الغنى وصف ذاتي له، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، عزة هو العزيز، وكل مخلوق له ذليل، كل العرش ذليل، السماوات ذليل، الملائكة ذليلة، البشر كل ذليل لله. ومن أراد أن يعتز بغير عزة الله أذله الله على طول، كل جبار يقسمه الله تبارك وتعالى. تريد أن تعتز، اعتز بس بعزة الله، تعتز بالإسلام، اعتز بالإيمان، اعتز بالجهاد، اعتز. يبقى هنا لما بتعتز بتعتز بفضله بعزته، أما غير ذلك إن اعتززت بغير الله أذلك الله عز وجل. قهر كل مخلوق عزة وحكما، حكم كل شيء فلا يستطيع شيء أن يخرج عن حكمه ولا عن حكمته سبحانه تبارك وتعالى، لا يخرج أي شيء، كل شيء بحكمة وكل شيء بحكم الله تبارك وتعالى. فلا يتصرف في الكون أحد إلا هو. يبقى لا في أقطاب كما يعتقد الصوفية أقطاب يتصرفون في الكون، ولا كما يعتقد الشيعة أن محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين يتصرفون في الكون، هذا كلام ربنا عز وجل ليس معه شريك. وليس معه وزير وليس معه معين وليس معه مشير وليس له واسطة. سبحانه جل وعلا غني بذاته، عزيز بذاته، حاكم حكيم. حكيم لها المعنيان، له الحكم وله الحكمة سبحانه جل وعلا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. بارك الله فيكم. على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب اللمعة كتاب عظيم جدا، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقلنا إن المتن في الحقيقة لا يحتاج إلى شرح، وإنما محاولة الشرح هي مدارسة لما تعلمناه معا. وقرأت لك أول هذا المعتقد. قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كلام بسيط وجميل ويعني متقن الصناعة والصياغة. بدأ بالبسملة، وقلنا إنه الإنسان إذا تكلم له أن يبدأ بالبسملة، لأن الله عز وجل ابتدأ كل سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة ابتدأها بالبسملة. وله أن يبدأ بالحمد لله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بالحمد لله، وله أن يجمع بينهما، فإنه في هذه الحالة يجمع بين ما فعله الله عز وجل أو بين ما قاله الله تبارك وتعالى وبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله. إذن هو جمع بين البسملة والحمد لله، يعني جمع بين ما كان الله عز وجل يبدأ به كلامه وبين ما تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ به كلامه. الحمد لله المحمود بكل لسان. بكل لسان لها معنيان: اللسان معناه اللغة، والله عز وجل قال: بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية مبينة. واللسان له معنى آخر، هو ذلك العضو الذي هو أداة الكلام وأداة تحريك الطعام. فإن قصد بكل لغة فهذا هو المقصود، هو المطلوب. وإن قصد بكل لسان فمعناه أنه لا يوجد مخلوق إلا ويحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالطيور تسبح وتحمد، والأشجار تسبح وتحمد، وكل مخلوق يسبح ويحمد عدا البشر والجن، فإن كثيرا منهم لا يسبح ولا يحمد. وإنما باقي المخلوقات عدا الإنس والجن فإنها دائمة التسبيح والحمد، أما الإنسان فكثير منهم لا يسبح ولا يحمد، وأما الجان فكثير منهم لا يسبح ولا يحمد. فبكل لسان يعني بكل لغة، أو بكل أداة تنطق بها دابة أو مخلوق. طيب كل المخلوقات تسبح وتسجد، تسجد مش كده؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض، وذكر الله أن كل شيء يسجد، وليس فقط النجم والشجر، وإنما كل المخلوقات حتى الجبال تسجد، السماوات تسجد، كل شيء يسجد لله جل وعلا، عدا أيضا طوائف من البشر والجن فإنهم لا يسجدون. المحمود بكل لسان له الحمد كله سبحانه عز وجل، والحمد الله تبارك وتعالى يحمد على السراء والضراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل شيء، فإن أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه ضر قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فإن أصابتك سراء فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابتك ضراء فقل الحمد لله على كل حال. وحين تصيبك السراء فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يكون قصدك الشكر، وحين تصيبك الضراء وتقول الحمد لله على كل حال يكون قصدك الصبر، لأن المؤمن الكيس الصالح إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فعلامة الشكر أن تحمد الله عز وجل بقلبك ولسانك فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكذلك أن تنطلق جوارحك إلى طاعة الله. وعلامة الصبر إذا أصابتك الضراء أن تحمد الله عز وجل على كل حال وتصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. المحمود سبحانه بكل لسان، هذا وصف لله عز وجل بأنه محمود بكل لسان، ليس هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هذا خبر عن صفة تتم لله عز وجل، عن صفة تعبدية لله، عن صفة أنه يحمد سبحانه عز وجل. المعبود في كل زمان، الله عز وجل معبود في كل زمان. معبود يعني العبادة له واجبة، مستحق للعبادة دائما وأبدا، لا يزال الخلق يعبدونه. فأما في الدنيا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد ربك إلى أن تخرج الروح إلى بارئها. طيب وبعد الموت تعبد الله عز وجل؟ ها، بعد الموت تعبد الموت حين يمكنك الله عز وجل، تعبد الله حين يمكنك الله عز وجل، يعني أنت في القبر لا تمكين لك لشيء أبدا، لا تم، إما أنك تنعم ونسأل الله أن نكون من المنعمين في قبورنا، وإما أن العذاب والعياذ بالله لمن ارتكب الكبائر أو غير ذلك. لكن حين يستقر المقام في الجنة فإن العباد يسبحون الله تبارك وتعالى، فيمكنهم الله عز وجل فضلا منه ومنه وإكراما لهم أن يسبحوه، ويكون التسبيح لا يفارق ألسنة أهل الجنة. طيب فهو معبود في كل زمان، في الأزمنة الماضية كلها كان الله عز وجل معبودا، إما المعبود هنا بمعنى خبر، وإما بمعنى إنشاء، يعني واجب العبادة، العبادة له واجبة في كل زمان. ما قام زمان إلا وكان فيه عبادة لله تبارك وتعالى، ولذا قال وإن من أمة إلا خلا فيها. طيب نذير، يعني معناه أن الله أرسل النذر والرسل لماذا؟ ليأمر الناس بعبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل زمان، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما خلت أمة من نذير، وما خلت أمة من عبادة الله تبارك وتعالى، ما خلت أمة من عبادة الله جل وعلا. فهو معبود في كل زمان، خبر أنه عبد في كل زمان، إنشاء أنه مستحق للعبودية في كل زمان سبحانه عز وجل. وهو الذي في السماء إله، يعني معبود، وفي الأرض إله، يعني معبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعبد في السماء وفي الأرض، فيعبد في السماء، والسماء لا زمن فيها، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر عروج الملائكة يوم القيامة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الأزمنة اللا متناهية، الأحقاب المتوالية، عبادة دائمة لله عز وجل. ولم يوجد شرك في السماء، وإنما وجد الشرك في الأرض، فأهل السماء في عبادة صافية دائمة، أما أهل الأرض فتخلل عبادتهم لله تبارك وتعالى شرك من أمم متلاحقة. هو المعبود سبحانه عز وجل في كل زمان ومكان. أما مكان فإنه يقصد بها، يعني يقصد بها أماكن العبادة لله جل وعلا في الأمم السابقة. في الأمم السابقة هناك أماكن مخصوصة للعبادة، يعني النصارى الذين كانوا مسلمين أيام عيسى عليه السلام وبعده بقليل، واليهود الذين هم كانوا مسلمين بحق ثم انحرفوا، هؤلاء كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويؤمرون بعبادته، ولكن يعبدون الله عز وجل في أماكن مخصوصة، فليس لهم أن يتخذوا جميع الأرض مسجدا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تعبد الله عز وجل في كل مكان على الحقيقة، هذا الحقيقة. يعني إذا كل مكان بمعنى كل أمة، كل مكان فيه أماكن للعبادة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل في هذه الأماكن. أما من بعد عهد محمد أو من عهد محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن الله عز وجل يعبد في كل مكان على الإطلاق، على الإطلاق. وهناك أماكن يكره الصلاة فيها، وأماكن يحرم الصلاة فيها، وأماكن يستحب تأكيدا الصلاة فيها وهي المساجد والجوامع، وأما غير ذلك فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الأرض أفضل من بعض، فأرض مكة أفضل من أرض المدينة، وأرض المدينة أفضل من أرض بيت المقدس، وهذه الثلاثة أفضل من غيرها من الأراضي، وكل أرض فيها مسجد جامع لله عز وجل فأرضه أفضل من غيرها، فأفضل من غيرها. والأراضي التي فيها الطاعات أفضل من الأراضي التي فيها المعاصي، الأراضي التي تمارس فيها الطاعات أفضل من الأراضي التي تمارس فيها المعاصي. ولذا المساجد أفضل من الأسواق، لا محالة، المساجد أفضل من الأسواق، والمدارس وأماكن تلقي العلم أفضل من الساحات والأسواق، وهكذا. فهذه أماكن في أمة محمد كل مكان يعبد الله عز وجل فيه. وأرض مكة أفضل من أرض المدينة عدا الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فيما يتعلق بالصلاة فأرض مكة أفضل من أرض المدينة بالإطلاق، لكن بتخصيص أفضلية المكان نفسه الجزء اللي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل مكة، أفضل من كل مكة. المعبود، احنا هو قال الحمد لله مش كده، الحمد لله المعبود المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، تقرأ كده الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان. لا يخلو من علمه مكان معناها أنه لا يوجد مكان لا يعلم الله عز وجل ما فيه، فإن علم الله عز وجل شامل محيط، لا يوجد بقعة في أرض ولا بحر ولا جو ولا تحت أرض ولا في عمق بحر ولا فوق سماء إلا والله عز وجل يحيط بها علما سبحانه تبارك وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم سبحانه جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وخائنة الأعين مكان وما تخفي الصدور مكان، يعني ما جوا قلبك يعلمه الله وهو مكان، وما في داخل نفسك يعلمه الله وهو مكان، يعلم وساوس الشياطين في قلوبهم قبل أن يصرحوا بها، فما من مكان حسن أو سيء إلا والله عز وجل علمه فيه محيط به سبحانه جل وعلا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانه. هذا العلم العظيم علم أزلي، يعني لا زمن له لا أول له. يعني لا يجوز أن تقول إن الله علم ما يفعله الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا حرام، لا يجوز أن تقول هذا، حرام. لكن تقول كتب، وفرق بين علم وكتب. فأما علم فعلم من الأزل، وأما كتب فكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني الجلسة التي نحن فيها الآن، نحن الآن في درس عقب صلاة العشاء في يوم الأربعاء، هل الله عز وجل كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ طب هل علم ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ لا لا، علم أزلا، يعني علم بلا زمن بلا أول بلا أول، علم أزلا سبحانه جل وعلا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فربنا عز وجل علمه أزلي لا بداية له. والله عز وجل حين سمى نفسه الأول وحين وصف نفسه بأنه الأول فهي أولية بلا بداية، لأن أنت في ذهنك أن الأول هذا يعني من كم، من مليار سنة، من تريليون سنة، لا ما في هذا أصلا، ما في هذا، لأن السنين خلقها الله، الزمان خلقه الله، يبقى قبل الزمان، علم الله أزلي سبحانه عز وجل. يعني لا تقل من متى، لأن متى خلقها الله، لا تقل من كام مليار سنة، لأن السنين خلقها الله، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والليل والنهار علامات الزمان وأدوات الزمان. فربنا جل علمه قبل الزمان، لكن كتابته في الزمان، كتابته في الزمان سبحانه جل وعلا. هو يعلم وعلمه في كل مكان، أما هو بذاته فليس في كل مكان، هو بذاته فوق العالم كله، فوق عرشه الذي هو فوق كرسيه الذي هو فوق السماوات والأرض، هو فوق العرش، لكن علمه في كل مكان سبحانه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب، يعني لا يبعد عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذرة من ذلك، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا شيء فوق التصور، فوق التخيل، إن ربنا يعلم عدد حبات الرمل وعدد ذرات الغبار وعدد موجات البحار وعدد النمل وعدد النحل وعدد الحشرات وعدد النمل الذي هلك والنمل الذي سيولد والنمل الذي يعيش وعدد أنفاسك وأنفاس من مات وأنفاس من يولد، لا شيء يعزب عن علم الله بمنتهى الدقة. وراق الشجر ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كتاب مبين. وقبل الكتاب في علم الله جل وعلا، في علم الله عز وجل. هذا العلم، العلم المحيط الشامل مباشر، بمعنى أنه يعلم كل شيء يحدث فورا، إلى جانب علمي بما حدث، إلى جانب علمي بما يحدث، إلى جانب علمي بما لم يحدث لو حدث كيف يحدث، مراقبته للأحداث كلها سبحانه عز وجل لا يعني أنه ينشغل بحدث عن حدث. بقول لك هذا أمر فوق الخيال، أنت حين تكون مشغول بشيء ربما تنتبه إلى شيء وتركز فيه، وتكون على دراية بشيء آخر يحدث، لكنك لا تستطيع التركيز التام في شيئين، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني حدثان يحدثان في وقت واحد مختلفان لا تستطيع أن تحيط بهما، أما ملايين الأحداث تحدث في كل ثانية، ملايين الأحداث تحدث ظاهرة وخفية، الله جل يراقبها ويعلمها سبحانه، لا يحجب عنه شيء أبدا سبحانه جل وعلا، ولا يشغله هذا عن ذاك، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله فعل عن فعل، يرى الحيوانات وهي تفعل كذا، والبشر هم يفعلون كذا، وأحد البشر هم يفعلون كذا، وهذا يكيد لهذا وهو يعلم، يراقب هذا الذي في كندا وذلك الذي في القاهرة وهذا الذي في الإسماعيلية وهذا الذي في البيضة وذلك الذي في طرابلس وهذا الذي في سرت وهذا الذي في الرياض وذلك الذي في أتاوى يتابع ويراقب سبحانه عز وجل بعلم شامل أزلي لا يجعله شأن عن شأن أبدا، جل عن الأشباه والأنداد. لو قال جل عن الأمثال كان أولى من الأشباه، لو قال جل عن الأمثال والأنداد أولى من أن يقول جل عن الأشباه والأنداد. والأولى ألا يقال إن الله لا شبيه له، وإنما يقال الله لا مثيل له، لأن القرآن قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهو جل عن الأمثال سبحانه جل وعلا، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه عن الصاحبة والأولاد، لماذا ذكر الصاحبة والأولاد ولم يذكر عن الأب والجد والعم والخال؟ شمعنا نفى الصاحبة والولد؟ هل 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 ربنا جل ليس له صاحبة ولا ولد؟ هل له أخ؟ هل له أب؟ لا. إيش لماذا نفى الصاحبة والولد ولم ينفي الأخ والأب والعم والجد وهي قرابات مباشرة كذلك؟ لأنه لا الأب ما أحسنت. نعم ما يشرف هذا الذي اتهموه به، هذا الذي نسبوه إليه ظلما وعدوانا وظلموا أنفسهم. هم نسبوا لله الصحيبة والولد، تمام، ما نسبوا لله الأب ولا نسبوا لله الجد ولا نسبوا لله الأخ ولا نسبوا لله العم، ما نسبوا له إلا الصاحبة والولد. فالنصارى نسبوا لله الصاحبة، النصارى فقط نسبوا لله الصاحبة. وأما أكثر طوائف الأمم نسبوا لله الولد، فالنصارى نسبوا الولد لله وقالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وكفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، وهكذا وهكذا. فلذا نفى الله عز وجل الصاحبة والولد سبحانه جل وعلا. سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فنفى الولد والصاحبة، نفى الولد والصاحبة، لأن هذا الذي نسبوه إليه عدوانا منهم وظلما. فتنزه سبحانه عن الصاحبة والأولاد يقتضي هذا التنزه عن أمثال ذلك، عن الأب والأخ والعم، عن القرابات كلها، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. الصاحبة تطلق على الزوجة، تطلق على الزوجة، لأن الزوجة من ساعة أن يتزوج الإنسان فإنها تصحبه أكثر من غيرها، تصحبه أكثر من أبيه وأكثر من أخيه. أنت تكون مع أخيك وصديقك، لكن الزوجة أنت تصحبها أكثر من ذلك وتقضي معها أكثر الوقت، فسميت بالصاحبة. تقدس الله عز وجل عن الولد وعن الصاحب، هو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أن تحتاج إلى صاحبها لتنجب منها، والله جل غني سبحانه عن ذلك، عن الولد لا بحاجة إلى أحد. فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة عظيمة جدا، لأن هذه السورة ثلث القرآن، نعم، وهذه السورة تغيظ كل الكافرين، هذه السورة تغيظ كفار قريش، هذه السورة تغيظ النصارى، هذه السورة تغيظ اليهود أكثر من غيرها. يعني تخيل هذه السورة أكثر إغاظة للنصارى من قول الله عز وجل، من قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هذه تغيظهم أكثر، هذه تغيظهم أكثر، لأن هذه السورة هي لما قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، توحيد خالص، هذه السورة توحيد خالص، ولذا هي ثلث القرآن. نزه الله نفسه عن الولد فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا منكرا بشدة، تكاد السماوات يتفطرن يعني يتقطعن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي يعني ما يليق، ما يليق للرحمن يعني ما يليق لا ما يليق أن يكون لله عز وجل ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبدا طوعا أو كرها. فأما المسلمون فإنهم عباد لله طوعا، وأما الكافرون فإنهم عباد لله كرها، عباد مسخرون لا يستطيعون الخروج عن سنن الله وقضائه الكون أبدا. يعني ما من كافر، الكافر يتألى على الله عز وجل، لكن الكافر لا يستطيع أن يخرج من الإطار الذي وضعه الله فيه. فالله عز وجل إذا مثلا خلق كافرا من أبوين معينين لا يستطيع أن يكون له أبوان غيرهما، لا يستطيع أبدا. وخلق الله أسود فما يمكن أن يكون أبيض، وخلق الله قصيرا فما يستطيع أن يكون طويلا، يعني لا يستطيع أن يعصي الله فيما قدره عليه كونا، فهو عبد كرها، عبد كرها. قال سبحانه: نفذ حكمه، حكمه الكوني، حكمه الكوني فقط في جميع العباد. هنا الحكم المقصود به الحكم الكوني، والله جل له حكم كوني وحكم شرعي سبحانه. الحكم هنا القضاء الكوني، أما القضاء الشرعي لا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا قضاء شرعي. هل هذا نفى؟ لا، بعض الناس يعبدوا وبعضهم لا يعبدوا، وبعضهم يحسن إلى الوالدين وبعضهم لا يحسن إلى الوالدين، لكن الحكم الكوني هنا هو المقصود. نفذ حكمه الكوني في جميع العباد، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن حكم الله. يعني حكم الله عز وجل مثلا على فرعون أن يكون في الزمن الفلاني، لا يستطيع فرعون أن يولد قبل الموعد الذي حدده الله له أن يولد فيه، ولا يستطيع الفرعون أن يؤجل موته وغرقه عن اليوم الذي قضى الله فيه أن يغرق، لا يستطيع، لا يستطيع. ولا يستطيع الفرعون أن يطيل قامته أكثر مما خلقه الله عليه، ولا يستطيع أن يكون له ثلاثة أرجل أو خمسة بدل رجلين خلقه الله برجلين، لا يستطيع أن يكون له خمسة أزرع ولا عشرة أزرع ولا لسانان، لا يستطيع، لأن لا يستطيع بحال الأحوال أن يخرج عن حكم الله الكوني فيه. وهكذا فحكمه نافذ في جميع العباد، مطيعين أو كافرين أو عاصين، حكم نافذ سبحانه، لا يستعصي على حكمه شيء. لا تستطيع السماء أن تنزاح من مكانها، أن ترتفع أكثر من ذلك ولا أن تنخفض أقل من ذلك، هذا أمر الله عز وجل. ولا تستطيع الشمس أن تقول كفاية كده غدا لن أشرق، لا يمكن، لا يمكن أبدا. لا يستطيع القمر أن يقول أنا لن أكتمل هذا الشهر، لن أخرج الهلال هذا الشهر ولن يروني، لا يستطيع، لا يستطيع البحر أن يخرج عن طوع الله ولا عن إرادة الله تبارك وتعالى. الكائنات جميعا لا تستطيع أن تخرج عن قضاء الله الكوني. لا تمثله العقول بالتفكير، يعني الإنسان يفكر في ذات الله تبارك وتعالى، وكل شيء يخطر بذلك، فالله جل أجل من ذلك بكثير سبحانه عز وجل. أي صورة ولا شك أن بعض الناس أو كثير من الناس أو كل الناس تهجم عليه صورة خيالية في ذهنه لله حين يفكر في الله، فحين تهجم عليك هذه الصورة سواء ثابتة أو متغيرة، لأن كثير من الناس يأتي صورة ثابتة حين يتكلم عن الله، أو تأتي صورة متغيرة أو صورة ثابتة تتغير، هذه كلها لا تأبه بذلك، الله عز وجل أجل وأعظم من ذلك، الله أجل وأعظم من ذلك سبحانه جل وعلا. جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، مهما حاول الإنسان أن يتخيل ذات الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يتخيل يد الله، عين الله سبحانه، أصابع الله، رجل الله، ساق الله، قدم الله، لا يستطيع أبدا. حجة الله تبارك وتعالى لا يستطيع أبدا، وجه الله عز وجل لا تستطيع أبدا. لا تمثل العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا فرق بين العقل والقلب، القرآن حين يذكر القلب يذكر العقل، فإنه يقصد شيئا واحدا. أما علماء التشريح فإنهم كانوا يقولون العقل وهو المخ الذي فيه مراكز التفكير والرؤية ومركز السمع والإدراك والذوق والحس، هذه في المخ داخل الجمجمة، وأما القلب فلا شأن له بذلك، لكن الحقيقة أن القلب مركز المراكز كلها فيه. المراكز كلها في القلب، والقلب هو الذي يمد المخ بها بأدواته وبمواد التي تجعلها تعمل. فلذا لا فرق. القلوب هنا بمعنى العقول التي تتخيل، مهما تصورت شكلا أو صورة لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى جل عن ذلك وأعظم من ذلك وفوق ذلك سبحانه تبارك وتعالى. وطبعا الصورة، هل نحن نثبت الصورة لله عز وجل؟ نعم نثبت الصورة لله تبارك وتعالى، لكننا لا ندري ما هذه الصورة، وخيالنا لا يمكن أن يتصور ذلك ولا ينبغي له، لا يمكن ولا ينبغي له أبدا أبدا. أما أن تأتي صورة لله في منام سواء لأفضل الخلق أم لآحاد الخلق فإنها تكون خيالا محضا. يعني أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خيالا، رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رأى خيالا حسب خياله الطيب، رأى خيالا في المنام ولا يؤاخذ على ذلك. يعني أنت في اليقظة إن أتتك صورة وخيال اصرف خيالك عنها، لكن أتتك في المنام لا تستطيع، لا تملك لنفسك شيئا. فالصورة التي تأتيك في المنام هذه الصورة كلما طابت الصورة وحسنت فهذا يدل على طيب خيالك وحسن خيالك وحسن خيالك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، فمعنى ذلك أنه رأى ماذا؟ خيالا. وما ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ربه في المنام فكذلك، رأى صورة، رأى خيالا، رأى خيالا. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عز وجل. وهذه الآية من أعظم آيات كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الآية فيها نفي وإثبات. النفي هذا فيه الرد على المجسمة الذين يقولون يد الله كأيدينا وعينه كأعيننا، لا مجسمة. وقوله هو السميع البصير فيها رد على المعتزلة النفاة الذين يقولون إن الله ليس له يد ولا عين ولا وجه ولا رجل ولا أصابع ولا 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 ولا، فهم يجعلون الله عز وجل عدما محضا. فإحنا عندنا المجسمة وعندنا النفاة اللي هم المعطلة. فالجزء الأول من الآية يرد على المجسمة، والجزء الثاني من الآية يرد على المعطلة، يقول وهو السميع البصير فأثبت لله السمع والبصر. والأولى ليس كمثله شيء فنافى عن الله عز وجل المثلية، فالجزء الأول من السورة يرد على الممثلة أو المجسمة، والجزء الثاني يرد على المعطلة. الأول يرد على الممثلة والثاني يرد على المعطلة الممثلة، يعني الذين يمثلون الله بخلقه، والمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل ويجحدونها وينكرونها ويلحدون فيها. فهذا رد عليهم أجمعين سبحانه عز وجل. فنثبت الصفات بقوله هو السميع البصير، وننفي المماثلة بقوله ليس كمثله شيء. إذن أنت تقرأ في الآيات تجري بأعيننا، تروح مطبق الآية، القاعدة هنا الآية هذه قاعدة تنطبق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، تقول تجري بأعيننا، يبقى نثبت الأعين وننفي المماثلة، بس خلاص كل اجري كل القاعدة هذه على كل صفات الله تبارك وتعالى، اجريها على كل صفات الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. فأما في الصفات الذاتية الخبرية، لأن صفات الله ثلاثة أقسام، صفات الله ثلاثة أقسام. القسم الأول الذاتي المحض كالعلم والقدرة والإرادة والقوة والقيومية والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية محضة. وهناك صفات فعلية كالاستواء والكلام والقول والنداء والنزول في الثلث الأخير، هذه صفات فعلية. وهناك صفات خبرية ذاتية كاليد والأصابع والرجل والساق والقدم والحجزة. طيب بالنسبة للصفات الفعلية نقول المعنى، نفوض المعنى ولا نفوض الكيفية؟ نقول الاستواء معلوم يعني معناها معلوم والكيف مجهول. طب نيجي بقى في الرجل، المعنى كيف الرجل؟ أصل الرجل أنواع، الرجل أنواع، ففي هذه الحالة نقول نثبت صفة الرجل لله تبارك وتعالى وليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. ولا نقول في الصفات الذاتية الخبرية لا نقول الرجل معلومة والكيف مجهول، لا تقول هذا، هذا في الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أو حتى الذاتية التي تأتي على طريقة الفعل، لأن هناك صفات ذاتية تأتي بصيغة الفعل كالسميع كيسمع، يسمع هذه صفة فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية، وأتت بفعل يسمع. ويبصر صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، وأتت بفعل يبصر، تمام؟ إنما الذاتية الخبرية هذه لا تقول، لا تقول فيها اليد معلومة والكيف مجهول، ما ينفعش اليد معلومة، لأن هناك اليد بمعنى النعمة، وهناك اليد الإنسان، وهناك يد الطير، وهناك يد الحيوان، وهناك كذا يد، فلا تقل اليد معلومة، لأن هذا الذي ورد الاستواء معلوم والكيف مجهول هذا كله في الصفات الفعلية والصفات الذاتية التي تجري على طريقة الفعل، وكل الصفات الذاتية تجري على طريقة الفعل مثل يسمع ويعلم ويقدر ويريد، هذه أيضا تقول السمع معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفات الله تبارك وتعالى تليق به لا تشبه صفات المخلوقين حتى لو اتفقت في الاسم والمعنى. نزول الله عز وجل، النزول معلوم، ولكن النزول معلوم أيضا النزول يكون من عل إلى أسفل منه، سواء كنزول الطير أو كنزول الإنسان أو كنزول المطر وهكذا، لكن الكيف كيف المتعلق بالله مجهول، الكيف المتعلق بالله مجهول. طيب ثم يبدأ أول الكلام، هذا كل هذا كان مقدم، يبدأ أول باب فيه الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته. إذن هو سيتكلم في قواعد الإيمان بالأسماء والصفات. قال له: الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، الآية. طيب هنا قبل أن ندخل فيها نوضح بعض الأشياء. أول شيء الفرق بين الاسم والصفة، لازم نوضح الفرق بين الاسم والصفة. الاسم اسم لله تبارك وتعالى يسمى به سبحانه، كالله والرحمن والرحيم والقدير والعفو والغفور والغفار. والأسماء مهما بلغ عددها فإنها الصفات أشمل منها وأوسع، الصفات أشمل وأوسع من الصفات، الصفات أسمع أشمل وأكثر وأوسع من الأسماء، لأن كل اسم صفة وليست كل صفة اسما. معنى ذلك مثلا اسم الرحيم، هذا اسم لله عز وجل ويتضمن صفة الرحمة، صفة الرحمة، يبقى هو اسم وصف. كل اسم، أي اسم تأتي به سنأتيك منه بصفة، العزيز ها صفة العز، الشكور صفة الشكر، مش كده؟ الغفور صفة المغفرة، القادر والقدير صفة القدرة، أي اسم تأتي به سنأتيك منه بصفة، لكن ليست كل صفة نستطيع أن نأتي منها باسم. فمن صفات الله سبحانه أنه ينزل في الثلث الأخير، هل تستطيع أن تستخرج اسما من هذا؟ والله عز وجل استوى على العرش، والله تبارك وتعالى له أصابع، لا تستطيع أن تقول ذو الأصابع ولا ذو اليدين ولا ذو الوجه ولا ذو الرجل ولا ذو القدم ولا ذو الحجزة ولا ذو الفرح ولا ذو الضحك ولا ذو الأسف، لا تستطيع أن تقول هذا، ولا ذو العجب يعجب ربه، فلا تستطيع. إذن كل اسم صفة وليست كل صفة اسما، فالصفات أوسع بكثير جدا من الأسماء. الشيء الثاني إن أسماء الله عز وجل غير محصورة، يبقى الصفات أكثر منها، غير محصورة، أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما من أسمائه، وليس معنى الحديث ليس لله إلا 99 اسم. لم يقل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال ليس لله إلا 99 اسما، إذن ربنا ليس اسم فقط لا غير. ولذا بعض أحد المشايخ يعني في مصر له قناة الآن، لما قال أسماء لا تعد 99 اسما بحال، هذا الكلام غلط، هذا الكلام غلط وليس موافقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال إن لله 99 اسما، ولم يقل ليس لله إلا 99 اسما. في فرق، فرق كبير. لو قال ليس لله إلا 99 اسما، إذن لا يوجد فوق 99 اسم ولا اسم. لكن حين يقول إن لله 99 اسما، معناها إن لله 99 اسما من ضمن أسمائه، وأسماؤه أكثر من ذلك. كما تقول إن لفلان بيتا في الإسكندرية، ها، هل معنى ذلك أنه يمنع أن يكون له بيت في القاهرة وبيت في ليبيا وبيت في تونس وبيت في كندا وبيت في هولندا؟ هل يمنع؟ لا. إن لفلان بنتا جميلة، ليس معناه أنه ليس عنده غيرها. فإذا أسماء الله ليست محصورة، والدليل على أنها ليست محصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل ذلك على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب ومنع الناس من العلم بها سبحانه عز وجل. إذن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما، ومن قال بذلك فقد خالف الآثار والسنن وخالف كلام أهل السنة. وبالتالي تكون الصفات أيضا غير محصورة وأكثر من الأسماء بكثير كذلك. إحصاء الأسماء الحسنى هذا من التعبد، من التعبد العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إذن إحصاء أسماء الله يوجب دخول الجنة. طيب إحصاء الأسماء، الإحصاء معناه العد، وكلمة الإحصاء العرب أنشأوها لأن العرب لم يكونوا يعرفون العدد قديما أبدا، فكانوا يستخدمون الحصى. يعني لو واحد عنده 70 شاة لا يعرف عدد 70 شاة، فيعمل إزاء كل شاة حصى طوبة، الطوبة على قدر الغنم هذه. فإذا أعطاك غنمه لترعى بها تسرح بها، إذا عدت سلموا الغنم، كيف يعدها؟ لا يعرف. كلما دخلت شاه ألقى بحصى، كلما دخلت شاه ألقى بحصى. إذا خلصت الحصى إذن أنت أتيت بالغنم كما هي، لم تسرق منها واحدة ولم يأخذ الذئب منك ولا واحد. فمن هنا نشأت كلمة إحصاء من الحصى. فمن أحصاها تكون من عده. كيف نعدها؟ نعدها مع ذكر الله تبارك وتعالى. يعني أصلا أنت لما تقول الله الرحمن الرحيم الكريم الغفار العزيز الودود، هذا ليس بشيء، ليس لك أجر في هذا، وإنما الأجر يكون بالتعبد. فتقول مثلا سبحان الله، سبحان الله الملك القدوس العزيز الحكيم الغفار القدير القهار، أو تقول الحمد لله الرحمن الرحيم الملك، هكذا. لابد أن تأتي بجملة تامة لتكون تعبدا. فحين تتعبد الله عز وجل وتحاول عد الأسماء يكون هذا من الإحصاء. أجل، نعم. أنت الآن جالس قلت تذكر الله الحمد لله العزيز الجبار الغفار، هذا إحصاء. من أحصاها يعني عده. ومن أحصى البخاري ذكر والحافظ ابن حجر ذكر قول العلماء من أحصى يعني من أطاق العمل بها، من أطاق العمل بها. ما معنى العمل بها؟ أن الله عز وجل هو الرزاق. إذا من العمل بمقتضى اسم الرزاق أنت الفرزقة، يعني تطلب الرزق من الله وتلح في ذلك. ربنا هو الغفور والغفار، من مقتضى ذلك أن تكسر المغفرة إذا قلت يا غفور، أن تدوم على المغفرة إن قلت يا غفار، لأن الغفار دائم المغفرة ولأن الغفور واسع المغفرة. الله عز وجل هو الجبار، إذن تطلب عزة الله وجبروته لينتقم لك من الكفار والظلمة والطغاة، وأن تذل نفسك لله عز وجل، أن تذل نفسك له تبارك وتعالى. هذا أيضا من الإحصاء، يبقى من الإحصاء العبد ومن الإحصاء الإطاقة، يعني العمل بمقتضى أسماء الله عز وجل الحسنى. الصفات أيضا تدخل في هذا، ها؟ طبعا، أصلا فائدة الأسماء هي الصفات. الأسماء لو ليس لها صفات تكون أشياء جامدة لا معنى لها، إنما أصلا جمال الأسماء وعظمة الأسماء في صفاته. الله جل العزيز اسمه العزيز، لو لم تكن صفة لله عز وجل ما قيمته؟ الله جل الرحيم ما قيمتها إن لم يكن، إن كان اسما جامدا لا معنى له، لا صفة تؤخذ منه. الجمال الأسماء في صفاتها وعظمة الأسماء في صفاتها، وهذا الذي يفيد التعبد بها. فلا بد أن نفرق بين الأسماء والصفات، وأن نعلم أن الأسماء والصفات عددها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذه الصفات والأسماء كاملة ليس فيها نقص بحال، فالله جل عن كل عيب وعن نقصان سبحانه تبارك وتعالى. أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها علاء، أسماء حقيقية، وأنت قد تسمى باسم ليس بحقيقي، فقد يسمونك علي وأنت منخفض ذليل في الدنيا، وقد تسمى كريم وأنت أبخل الناس، وقد يسمونك طويل وأنت قصير، وقد يسمونك قصير وأنت أشرف اللي بطويل خالص، فهكذا. فممكن تسمى باسم لا ينطبق عليك، أما أسماء الله تبارك وتعالى فهي على صفاتها على التمام والكمال، فالله جل له الكمال كله، الكمال المطلق والجمال المطلق سبحانه عز وجل. صفاته تامة كاملة لا يعتريها نقص، صفات عالية، الرحمة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وكل الأسماء يشتق منها صفة لله عز وجل، وسهلة هذه سهلة، القدير، السميع، العزيز، الرحمن، كل على طول أي اسم تلاقي نفسك مباشرة استطعت أن تستخرج منه صفة. الصمد، ها أنا عايز صفة الصمدية، أيوة قل هكذا، الصمدية السيادة العظمى، السؤدد كله لله تبارك وتعالى، السؤدد كله عز وجل. فكل اسم فيه صفة قطعا. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، سبحانه الرحمن على العرش استوى، فيه ذكر الاستواء، وهي سبع آيات في القرآن تذكر الاستواء، سبع آيات في القرآن تذكر الاستواء. هذا الاستواء ما هو؟ يعني ايه ماشي، يعني ايه استواء؟ يليق بجلال الله تبارك وتعالى، علوه على عرشه أو جلوسه على عرشه سبحانه بما يليق به، لا يمكن تخيل ذلك أبدا بحال من الأحوال سبحانه. هذه من الصفات الفعلية ولا الذاتية؟ الفعلية. ليه؟ تابع علم، يعني استوى حين شاء أن يستوى. لكن هل ربنا سميع إذا شاء؟ هل ربنا قدير إذا شاء؟ هل ربنا عز وجل عليم إذا شاء؟ لا، لكنه يستوي إذا شاء، يخلق إذا شاء سبحانه تبارك وتعالى، ينزل إذا شاء، يغضب إذا شاء، يحب إذا شاء، يكره إذا شاء، يأسف إذا شاء سبحانه تبارك وتعالى. فالصفات الفعلية ضابطها أنها راجعة إلى مشيئته، راجعة إلى مشيئته. ومشيئته صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، وإلا تبقى المشيئة تبع للمشيئة، صفة ذاتية، صفة ذاتية سبحانه تبارك وتعالى. استوى يعني على وارتفع، ومن معاني الاستواء في اللغة الجلوس، ومن معاني الاستواء في اللغة الاستقرار والعلو، وليس معاني الاستواء في اللغة الاستيلاء، هذا غلط، ومن ذكر بالاستيلاء فهو مرتكب معصية في حق الله تبارك وتعالى. مستو على عرش، استوى على العرش لأنه، هل يجوز أن يقول أحد استوى على العرش لأنه احتاج إلى العرش؟ طب هذا قول من؟ قول اليهود. اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستوى على العرش يستريح، فاستراح في اليوم السابع. هذا كلام ذكروه كتبوه في التوراة، التوراة التي أمامنا محرفة. طيب محرف، حين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا محرف؟ ثم استوى على العرش هذا محرف؟ ثم استوى على العرش في اليوم السابع، في اليوم السابع دي تسكت، لا تقول محرف ولا غير محرف، اسكت مش كده؟ طيب مستريحا من العناء، هذا بقى فوصف الله بصفة الاستراحة ووصف الله بالتعب، فهذا طبعا تحريف وإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى، إلحاد وتحريف في صفات الله جل وعلا. وإنما هو استوى على عرشه لمشيئته ذلك، وليس لأن الله يصيبه لغوب ولا تعب ولا نصب، سبحانه لمشيئته، هذا تشريف للعرش، تشريف للعرش. والله ليس، والله هل بحاجة للعرش؟ لماذا؟ ما الدليل أن الله ليس بحاجة للعرش؟ ما الدليل؟ تفضل. طيب ما الدليل أنه ليس بحاجة للعرش؟ اسمه الغني، الغني. لو هو بحاجة إلى شيء يبقى ليس بغني، هو الغني مطلق الغنى، الغنى المطلق لله. لو هو بحاجة للعرش يبقى الغنى ليس بمطلق على طول، الغنى هو غني عن العرش وعن حملة العرش وعن العالمين، وهو القيوم. يبقى الغني والقيوم تفيدان أن الله ليس بحاجة إلى عرش ولا إلى أي شيء سبحانه جل وعلا، والكل مفتقر إليه. العرش مفتقر إلى الله طبعا، كل المخلوقات مفتقرة في وجودها أصلا، فضلا عن قيامها ووظيفتها، هي أصلا كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل. ليس فقط الناس فقراء إلى الله، ولكن المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله. طب لماذا قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولم يقل يا أيها المخلوقات أنتم الفقراء إلى الله؟ لماذا؟ لأن المخلوقات الأخرى لا تنسى افتقارها إلى الله، أما الناس فإنهم ينسون افتقارهم إلى الله. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا الشخص يعبر عن افتقار إلى الله حين يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذا يدل على افتقاره إلى الله؟ لا. فالبشر هم الذين يحتاجون إلى التذكرة، لذا لماذا لم ينزل القرآن إلى الجبال ولا إلى السماوات ولا إلى النحل ولا إلى الدواب ولا إلى البحار؟ لماذا لم ينزل لها قرآن ينصحها ويعظها؟ ليست بحاجة إلى موعظة، هي تعلم علم يقين وتعيش على ذلك وتتعبد الله بذلك. أما البشر، ده البشر بينزل لهم القرآن وترسل لهم الرسل ويكفرون. المخلوقات الأخرى من دون رسل، من دون قرآن، من دون كتب، من دون شيء، لا يكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى أبدا، لكن البشر هم الذين يحتاجون إليها. وهذا السر في قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إليه، مع أن يا أيها المخلوقات كلها، أنتم كل المخلوقات مفتقرون إلى الله. يا أيها العرش أنت فقير إلى الله، يا أيتها السماوات أنت فقير إلى الله، يا أيها الملائكة أنتم فقراء إلى الله. لماذا لا نقول، لا يقول لهم الله ذلك؟ لأنهم يعلمون ذلك ويقرون به دائما دائما. أما الإنسان لا، ده الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى الراوستا، يعني حتى الناس الطائعين لما ربنا بيغنيه أحيانا كده يقول إنما أوتيت على علم من عنده، حتى أهل الطاعة هنا يقول أنا اللي بذكائي بشطرتي بفهلوتي بتجارتي، يحدث هذا والله؟ يحدث هذا والله. فالناس يحتاجون إلى التذكرة، أما المخلوقات الأخرى مسخرة لله تبارك وتعالى. فالله ليس بحاجة إلى شيء يرفعه لأنه هو العلي والمتعال والأعلى، فليس بشيء يحتاج إلى شيء، لأن الله لا يسقط وعرشه لا يسقط، لأن الله أراد له أن لا يسقط سبحانه. ولماذا لا تسقط السماوات على الأرض؟ ليه؟ لأن الله يمسكها، مش كده؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، هو سبحانه اللي بيمسكها. يبقى إذا لم يمسك الأشياء وقعت، أما هو لا يحتاج، هو الذي يمسك الأشياء ألا تقع تبارك وتعالى، سبحانه عز وجل استوى على العرش سبحانه عز وجل، وله ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات ملك لله تبارك وتعالى، آدميين بهائم جن ملائكة رمال، كل شيء محتاج إلى الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. أحاط بكل شيء علما، علم الله محيط شامل بكل شيء، وعلم الله في الجملة وعلم الله في التفصيل، يعني الله يعلم الكليات والجزئيات، علم الكل هذا أنه يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علم. علم الجزئي في قوله ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذا إلى الجزئيات، والكليات شاملة سبحانه، علم أحاط بكل شيء علما سبحانه، يعلم ماضي حاضر مستقبل، يعلم ما لا يحدث ما لا يعلم للخلق سبحانه. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، كل مخلوق تحت عزة الله، تحت ذليل لله تبارك وتعالى، كل مخلوق ذليل لله عز وجل، وإذا ظن أنه عزيز أذله الله، أذل قارون إذلالا رهيب، قارون ماشي في الموكب والمفاتيح تنوء منها العصبة من الرجال، وأتيت على علم عندي، خرج على قومي في زينته، ربنا أذله في لحظة وهي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، في لحظة خسفنا به وبداره الأرض، فرعون أذله الله تبارك وتعالى، ما يستطيع شيء إنه يعتز بنفسه أبدا، الله ذل هو الذي هو العزيز سبحانه، إذا أعز شيئا فبعزته هو سبحانه. فقول الله إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة التامة لله، وأما العزة للرسول والمؤمن فبعزة الله له، فبإعزاز الله له، هكذا يعني عزتهم ليست حقيقية، الملك اللي عند البشر كله ليس حقيقيا، وإنما هو ملك طارئ، أما ملك الله فملك حقيقي، ملك يعني أنت لست بغني، الله عز وجل الغني بذاته وأنت الفقير بذاته، إن اغتنيت فبغنى الله لك، الله عز وجل لا يصيبه الفقر أبدا، وأنت لا يصيبك الغنى أبدا إلا إن أغناك، وحين يغنيك تتأكد أنك فقير، لأنه هو الذي رزقك، لم تكن تستطيع أنت أن تحصل على شيء، ففي الحقيقة كلما اغتنيت كلما وجب عليك أن تشعر بالفقر لله تبارك، فقرك ذاتي وغناه ذاتي، غناه هو ذاتي وفقرك أنت ذاتي، الفقر لك وصف لازم، والغنى لله وصف لازم، أما الغنى لك وصف طارئ، واضح كده؟ الفقر وصف لازم، يعني وصف لازم؟ وصف دائم لك، فقير على طول، الغنى وصف طارئ، ولذا قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، دولة بين الأغنياء يعني الذين أغنيهم غنى طارئا، وكل غنى في الدنيا هو طارئ، وانت في غني يستطيع الاحتفاظ بماله، لابد يفارق المال أو المال يفارقه، هي كده، أي غنى ليس المال فقط، المال الولد أي شيء أنت غنيت اغتنيت به لابد أن يفارقك أو تفارقه لازم، أما غنى الله فلا يفارقه أبدا سبحانه، وصف لازم، عرف بقى الغنى وصف لازم لله، والفقر وصف لازم للمخلوق، والفقر وصف لازم للمخلوق، إن اغتنى المخلوق فبإغناء الله له، ويكون هذا الغنى إيه؟ طارئا يعني مؤقتا، غنى مؤقت، أداة الغنى نفسها فقيرة، الذهب نفسه فقير إلى الله، الذهب نفسه فقير إلى الله تبارك وتعالى، والذهب يمكن أن يأتيك كله وتظل فقيرا به، لو أنت في صحراء ومعاك أطنان من الذهب لن تأتيك بشربة ماء، لن يأتيك بكسرة خبز، فالفقر لك وصف إيه؟ ذاتي لازم، والغنى لله ذاتي لازم، واضح كده؟ الغنى وصف ذاتي له، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، عزة هو العزيز، وكل مخلوق له ذليل، كل العرش ذليل، السماوات ذليل، الملائكة ذليلة، البشر كل ذليل لله، ومن أراد أن يعتز بغير عزة الله أذله الله على طول، كل جبار يقسمه الله تبارك وتعالى، تريد أن تعتز اعتز بس بعزة الله، تعتز بالإسلام، اعتز بالإيمان، اعتز بالجهاد، اعتز هنا لما بتعتز بفضله بعزته، أما غير ذلك إن اعتززت بغير الله أزلك الله عز وجل. قهر كل مخلوق عزة وحكما، حكم كل شيء فلا يستطيع شيء أن يخرج عن حكمه ولا عن حكمته سبحانه تبارك وتعالى. لا يخرج أي شيء، كل شيء بحكمة وكل شيء بحكم الله تبارك وتعالى. فلا يتصرف في الكون أحد إلا هو. يبقى لا في أقطاب كما يعتقد الصوفية أقطاب يتصرفون في الكون، ولا كما يعتقد الشيعة أن محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين يتصرفون في الكون. هذا كلام ربنا عز وجل ليس معه شريك، وليس معه وزير، وليس معه معين، وليس معه مشير، وليس له واسطة. سبحانه جل وعلا غني بذاته، عزيز بذاته، حاكم حكيم. حكيم لها المعنيان، له الحكم وله الحكمة سبحانه جل وعلا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. بارك الله فيكم.